وحملت حماس الاحتلال كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطر وتبعاته، معتبرة مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة إلى الاحتلال بأنها شراكة فعلية في سفك دماء الشعب الفلسطيني وتشجيع مباشرا على استمرار العدوان. هذا وكانت حركة حماس أكدت في وقت سابق لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح جنوب القطاع، مشددة على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. من جانبها حملت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال في غزة، مطالبة الولايات المتحدة بإلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف النار بدلا من تبرير انتهاكاته. كما أكدت الحركة أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع خلال الساعات الماضية تمثل انتهاكا إسرائيليا واضحا للاتفاق إنسانيا وميدانيا، كما أشارت إلى التزام فصائل المقاومة الفلسطينية ببنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى لإعلانه دون أي خرق. تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحرمان أكثر من 600 ألف طالب من التعليم، مع تدمير ما يزيد على 80% من المؤسسات التعليمية. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على الضرر الذي لحق بالطلاب والقطاع التعليمي في قطاع غزة.
حرب إبادية مجرمة. يوم الأول تحولت المدارس إلى مراكز للإيواء تضم آلاف النازحين، فيما تكفلت إسرائيل بتدمير معظمها قصفا وحرقا وتفجيرا، ما تسبب بضياع الأعوام الدراسية على الطلاب.
الحرب حرب الإبادة، حرمت 600 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم. حرب الإبادة قضت على 350 مدرسة تدميرا كاملا. حرب الإبادة يعني قتلت ما يزيد عن 100,000 من المعلمين والدكاترة الجامعات ومن الخبراء ومن موظفي المديريات والوزارات والوزارة التربية والتعليم. حرب الإبادة قضت على 17,000 طالب وطالبة. حرب الإبادة أيضا حرمتهم ليس فقط من يوم ولا يومين، بل على مدار عامين كاملين، فبالتالي ترتب عليه فاقد تعليمي كبير لدى هذا الطلاب.
ومع تأكيد منظمة اليونسكو الأممية أن أكثر من 650 ألف طالب وطالبة في القطاع حرموا من حقهم في التعليم منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية، يبدي أولياء الأمور تخوفهم من ضياع مستقبل أبنائهم التعليمي.
إحنا كأولياء أمور دائما نشعر بالقلق، يعني سنتين من الحرب وسياسة تجهيل للأطفال. يعني قبل الحرب كانت في سنة كورونا طبيعي وكانوا منقطعين جدا عن الدراسة طبعا، وإجت سنتين للتجهيل تبعها العدو في قصف المدارس والبعد عن التعليم والتعليم عن بعد، وطبعا مش كل واحد كان متوفر عنده انترنت في الحرب، صح ولا لا؟ فهذا كله أثر على مستوى الطفل التعليمي، وجعل الطفل كمان ما يفكر كمان في التعليم. كل ما إحنا نقول له تعال ادرس أو تعال إنك تأسس من أول وجديد، بقول لك لا أنا بدرو على تكية، بدرو على طبور مية. هذا كله أثر، هذا إيش على نفسيتنا، نفسية أولياء الأمور أولا ثم نفسية الأطفال.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نحو 80% من البنية التعليمية في القطاع تعرضت للتدمير. قطعة الأرض هذه التي نقف فيها والتي تحولت لاحقا إلى مخيم لإيواء النازحين كانت مخصصة لإنشاء عدد من المدارس، لكن إسرائيل التي دمرت العملية التعليمية على مدار عامين من الإبادة قتلت حلم هؤلاء الأطفال من مواصلة تعليمهم.
قرر وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين في سجون الاحتلال في انتهاك جديد لحقوق الأسرى الفلسطينيين، زاعما أن هذه اللقاءات قد تلحق ضررا بأمن كيان الاحتلال. نادي الأسير الفلسطيني اعتبر هذا القرار بأنه غطاء إضافي لاستمرار منظومة سجون الاحتلال في جرائمها والتستر عليها، ومنها عمليات القتل البطيء. كما أشار النادي إلى أن هذا القرار يأتي بعد فترة وجيزة من المصادقات التمهيدية في لجان الكنيسة على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى وإنشاء محاكم خاصة تفتقر إلى ضمانات قضائية لمحاكمة أسرى من قطاع غزة. وأخيرا دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى حماية المدنيين في مدينة الفاشر والسماح بالوصول الإنساني الآمن وغير المقيد مع تزايد النزوح من المدينة. وأشارت المنظمة إلى أنه في غضون يومين فقط اضطر أكثر من 26 ألف شخص إلى الفرار من المدينة بسبب القتال العنيف. وحذر البيان من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان باستهداف المدنيين والبنى التحتية والعنف القائم على دوافع عرقية ضد النازحين. في ذات السياق أفادت مصادر محلية بتنفيذ قوات الدعم السريع جرائم بشعة في الفاشر شملت عملية إعدام لجميع المرضى في مستشفى المدينة. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الرئيس بزشكيان يشيد بإفشال الشعب الإيراني لمخططات العدوان الأخير وبتضحيات الكوادر الطبية. 104 شهداء بعدوان الإسرائيليين على غزة وحركة حماس والجهات تحملان أمريكا مسؤولية الخروق والتداعيات. منظمات دولية تدعو لحماية المدنيين بالسودان ومصادر محلية تقول إن الدعم السريع ترتكب مجازر بشعة في الفاشر. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
أهلا بكم مستمعين الكرام. نحن في هذه الحلقة سنزور مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وأخت الإمام الرضا عليه السلام والمعروفة في إيران باسم المعصومة، لنتعرف على هذا المكان المقدس في إطار تجوالنا في محافظة قم. كما سنتحدث لكم عن زوار الحرم والهدايا التذكارية التي يحملونها معهم. ابقوا معنا.
أعزتنا المستمعين، يعد مرقد السيدة معصومة عليها السلام ثاني أهم مرقد ديني في إيران وأحد المزارات الدينية في محافظة قم، وقد تم إدراجه في قائمة التراث الوطني الإيراني في عام 1310 للهجرة الموافق لعام 1931 للميلاد. السيدة المعصومة عليها السلام هي فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام وأخت الإمام الرضا عليه السلام، ولهذا السبب يستقبل هذا المرقد المقدس ملايين الزائرين المحليين والأجانب سنويا. وبالإضافة إلى أهميته الدينية بين المسلمين، يتمتع هذا المرقد أيضا بأهمية تاريخية كبيرة، ويمكن اعتباره من المعالم التاريخية المهمة في مدينة قم.
يتكون حرم السيدة المعصومة عليها السلام من أقسام مختلفة مثل المكتبة والمتحف والفناء والصحن وغير ذلك، ومعظمها مزين بالمقرنصات وأعمال القاشان والمرايا. وقد يكون من المثير للاهتمام معرفة أن العديد من الملوك الصفويين والقاجاريين والمشاهير الإيرانيين مثل الشاعرة بارفينة تسامي مدفونون في هذا الحرم.
انتقلت السيدة المعصومة عليه السلام إلى رحمة الله في مدينة قم بعد فترة من المرض، وكان لموسى بن خزرج أحد شيوخ قم ومن رواة الإمام الرضا عليه السلام بستان كبير يسمى بابلان أهداه لها، ودفنت عليها السلام في هذا البستان وهو موقع الحرم الشريف حاليا.
وبعد وفاة السيدة المعصومة بنى الأشاعرة مظلة على قبرها، ويبدو أن هذه المظلة ظلت قائمة في هذا المكان إلى منتصف القرن الثالث الهجري، حيث قامت السيدة زينب ابنة الإمام الجواد عليه السلام بعد زيارة مرقد السيدة المعصومة عليها السلام بوضع قبة على شكل برج فوق هذا المرقد. ومع مرور الزمن ودفن بعض النساء العلويات بالقرب من هذا المقام، تم بناء قبتين أخريين. وفي سنة 350 للهجرة كان والي قم رجلا اسمه أبو الحسن زيد بن أحمد بن بحر الأصفهاني، والذي قام بتوسيع مدخل القبر من جانب النهر، ثم أمر ببناء باب أكبر له، وقد تم توسيع وتجديد مرقد السيدة معصومة عليه السلام في فترات مختلفة من العصر الصفوي إلى العصر القاجري حتى اتخذ شكله الحالي.
يقضي الزوار والمسافرون الذين يمرون بمحافظة قم بضع ساعات لزيارة هذا المرقد الشريف، ثم يعودون إلى مدنهم وأوطانهم، وفي طريق العودة يحملون هدايا تذكارية من قم لأصدقائهم ومعارفهم.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الكرام، من أشهر الهدايا التذكارية من محافظة قم حلوى السوهان اللذيذة، ويحرص أغلب الزوار والمسافرين على شراء هذه الحلوى وإحضارها معهم في طريق العودة من قم.
هذه الحلوى تتكون من جنين القمح والدقيق الأبيض والسكر والزبدة والعسل والجلوكوز وماء الورد والزعفران غير المخمر والهيل والفستق واللوز لغرض التزيين.
ومن بين أنواع الخبز المشهورة في محافظة قم خبز كاسمي، أحد أنواع الخبز التي يمكننا صنعها بسهولة في المنزل أو أخذها معنا كتذكار إذا قدمنا إلى قم، وتستخدم بذور السمسم في تحضير هذا الخبز، وهي مفيدة جدا للجسم، فبذور السمسم هي واحدة من البذور الزيتية الأكثر تغذية، موطنها الهند، وهي مصدر غني بالبروتين ولها قيمة غذائية عالية.
يساعد السمسم على علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، كما أنه فعال في تقوية العظام والأسنان، ويعتبر السمسم فعالا أيضا في تحسين البصر وتقليل أعراض الاكتئاب.
لتحضير هذا النوع من الخبز نحتاج إلى دقيق وسكر، ملعقة كبيرة من الخميرة، وزباد مكثف، وصودا الخبز، وبيض حسب الحاجة، وفانيليا، وقليل من بذور السمسم، وأخيرا الزيت السائل.
أيها الكرام، نصل بهذا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
نأمل أن تكونوا قد جمعتم بين الفائدة والمتعة من خلال الاستماع إليها، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة.
السلام عليكم. مات أحد الخلفاء وحل أخوه الظالم محله، وكان من الطبيعي أن لا يروقه عمال أخيه وولاته على الأمصار، فاستبدلهم واحدا تلو الآخر، وأوعز لبعضهم أن يشددوا على من سبقوهم من الولاة وينكلوا بهم حتى وإن كان ذلك زورا وبهتانا. وقد ولي يزيد بن أبي مسلم أفريقية آنذاك، وقد علم سلفه بأوامر الخليفة الظالم، فهرب من دار الإمارة واستخبأ بين الناس مدة من الزمن، ريثما تستتب الأمور أو يعفى عنه. وكان يزيد بن أبي مسلم شديد الوطأة على أهالي أفريقيا، فبسط جوره عليهم وجعل يقتص من هذا وينكل بذاك ويزج بالأبرياء من الناس في سجونه. وقد ألح في طلب الوالي السابق لكن دون جدوى، وقد كان لسياساته المتعسفة تلك الأثر البالغ في أن سخط الناس عليه وقرروا أن يثوروا عليه، خاصة بعدما لم تنفع شكاواهم إلى الخليفة شيئا، وعرف الخليفة واليه بالنفر الذين راسلوه في شأنه، وبسط يديه في أن يبطش بهم كي لا يجرؤ الآخرون ويشكو له ولاته وعماله. لكن الشعوب المضطهدة المقهورة على أمرها لم تكن تخلو من ضعاف النفوس الذين يضحون بأهليهم وإخوانهم وأقرب الناس منهم من أجل الفوز برضا الوالي ونيل حطام الدنيا، فيشون بالآخرين. وهؤلاء هم السعاة الذين يتوقون إلى سياط الأسياد ويرتاحون للمهانة والمذلة، فسعى هؤلاء سعيهم واقتفوا أثر الوالي السابق. وما هي إلا أشهر حتى وجد الوالي السابق نفسه في قبضة رجال ابن أبي مسلم، فأدخلوه عليه قبيل الغروب من شهر رمضان، وكان أمام يزيد بن أبي مسلم عنقود عنب تناول جله غير آبه بفريضة الصيام، فقال له:
أنت فلان؟
قال: نعم. قال:
طالما سألت الله أن يمكنني منك.
فقال الوالي السابق: يا سبحان الله، وأنا والله طالما سألت الله أن يجيرني منك، وقد عاهدت الله إن أنقذني من بطشك أتوب إليه وأترك خدمة الظالمين. فقال يزيد بتهكم:
والله ما أجارك ولا أعاذك، وإن سبقني ملك الموت إلى قبض روحك سبقته، والله لا آكل هذه الحبة من العنب حتى أقتلك.
ثم أمر فكتفوه ووضعوه في النطع،
وما إن هم السياف بتنفيذ الأمر حتى ارتفع صوت الأذان. فوضع العنقود من يده وتقدم الحاضرين ليصلي. وكان أهل أفريقيا قد أجمعوا على قتله، فلما رفع رأسه ضربه رجل بعمود على رأسه فقتله. وخشي القوم على أنفسهم وهموا بالفرار، فقال الثوار للوالي المكتوف: إننا لا نحمل عليك من ضغينة سوى ولائك لهذا البيت الجائر، ها وقد عاهدت الله على ترك خدمتهم، اذهب حيث شئت، فسبحان من قتل الأمير وفك الأسير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، معكم محمد إبراهيم خليق ومعي ضيفي الكريم سماحة الشيخ طه أزادي، أرافقكم في هذا اللقاء الجديد. وموضوعنا حول أحكام الربا، لكن بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وأرحب بفضيلة الشيخ طه أزادي في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله جميعا، أهلا بكم، ونرحب بالأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
عليكم السلام ورحمة الله. السؤال يقول فضيلة الشيخ: هل حرمة الربا ثابتة للجميع أم أن هناك استثناءات من الربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا بين الوالد وولده، يعني يمكن أن يأخذ الوالد زيادة من ابنه أو الولد يأخذ من أباه.
نعم.
وبين الزوج وزوجته يجوز أيضا،
هنا لا ربا، يعني بين الزوج والزوجة
بينهما. نعم.
والد والولد.
والربا الذي يأخذه المسلم من غير الذمي من الكفار، تارة هنالك كفار ذميين يعني يعيشون بين المسلمين، وأصبح هنالك توافق أن لا يظلموا أو لا يؤخذ منهم شيء. تارة لا، هنالك كفار غير ذميين يعني الحربيين، هنا يجوز أن يأخذ الإنسان منهم الربا. إذا ثلاثة موارد نذكرها هي مستثنات من موضوع الربا. قلنا الربا حرام بوجه عام إلا الربا بين الولد ووالده، نعم، وبين الزوج والزوجة، نعم، والربا الذي يأخذه المسلم من غير الذمي من الكفار.
نعم، أحسنت. سؤال آخر يقول: إذا اتفقت طرفان على زيادة الثمن مقابل تأخير الدفع، فهل تجوز هذه الزيادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تم بيع الصفقة بثمن معين محدد وكانت الزيادة للتأخير في تسديد المبلغ الأصلي، فالزيادة هي الربا المحرمة شرعا. يوم واحد باع سلعة لنفترض بمئة ألف،
نعم،
وبسبب تأخره صاحب المحل أجبره أن يدفع إضافة على المئة ألف
وكأنها غرامة
بسبب التأخر. هنا يقول هي الربا المحرم ولا تحل لمجرد توافقهما على هذه الزيادة. أنا اليوم ما عندي أدفع، أقول لك أمهلني سنة زمان، سنة مثلا، وأنت تقول لي خب إذا أريد أن أعطيك سنة لابد أن تعطيني زيادة، فأقول لك أنا موافق، حصل التوافق،
نعم،
تارة إجبارا تارة توافقا، هنا حرام شرعا.
حتى لو أضر بالبائع، يعني مثلا أنا اليوم أبيع هذه الساعة بسعر معين وعندما تتأخر علي بدفع المال في الوقت المعين أنا لا أستطيع أن أشتري هذه الساعة، فهناك خسارة وضرر لي.
التجارة هي فيها التخير، البائع هو مخير، البائع هو مخير حينما يبيع بأجلين السلعة، مثلا توافقوا على مئة ألف وقال له بعد سنة، حتى لو خسرت الأموال هذا بعد البائع قد باعها وقد اتفق على سعر معين. إلا اللهم إذا المشتري أحب أن يعطيه الشيء بعنوان الهدية لكي لا يخسر، نعم، بهذا الشيء.
نعم، أحسنتم. مستمعينا الأعزاء تابعونا بعد الفاصل، نعود إليكم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، عدنا إليكم لمتابعة بقية الأسئلة حول أحكام الربا. والسؤال يقول: شخص بحاجة إلى مال فاشترى متاعا نسيئة ثم باعه نقدا للبائع بسعر أقل، هل هذا جائز أم يدخل في موضوع الربا؟
مثل هذه المعاملة هي حرام شرعا. واحد يقول شخص بحاجة إلى المال فاشترى متاعا نسيئة ثم باعه نقدا للبائع بسعر أقل، هذا حرام. لماذا؟ لأنه يريدون أن هذه الحيلة هي لأجل الفرار من الربا القرضي، محرمة شرعا وباطلة.
يعني لا تجوز الحيلة؟
لا تجوز، لا، هذا من المحرم.
يعني أنا بدلت الربا، أبدلت الربا ببيع أو بمعاملة أخرى، وكما الآية القرآنية إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا،
نعم،
هنا ربا وأنا أبدلت، فأين المشكلة؟
في فرض هذا السؤال هنالك فرار من موضوع الربا، ولكن هو فيه ربح. لماذا اشترى متاعا نسيئة جعله بعنوان الدين ثم باعه نقدا للبائع بسعر أقل؟
لأنه نسيئة يعتبر دين يعني في هذه الحالة.
يعني مثلا اتفق مع صاحب المحل أن يشتري سيارة بمئتين ألف،
نعم،
اتفقوا على شراء سيارة بمئتين ألف،
نعم،
بنسيئة لمدة مثلا سنة،
نعم،
لكن قال له أنا أرجع لك السيارة أعطني 150. هنا قد استفاد صاحب المحل، استفاد فائدة مالية وربح المدة الزمنية،
عمليا هو كأنه اقترض مالا.
أيه.
يعني المشكلة هنا حتى يعني المسألة تكون واضحة وشفافة للمستمعين الكرام، ولذلك يعني حاولنا أن نفصل في هذا المجال. فإذا هنا المشكلة ليست في النسيئة باعتبار نسيئة، باعتبار أن النسيئة هنا قرضا،
بالي قرضا،
وكأن هذه زيادة على القرض، فلذلك هنا لا تجوز المعاملة.
بالي، والربا وقع حينما ماذا؟ قرب المدة وباعه بأقل من الثمن. نعم. هنا أرجع له السلعة، ولكن صاحب المحل قد ربح بها وربح الوقت فحصل الربا.
أحسنت. سؤال آخر يقول: هل تصح معاملة شراء دار بثمن مخفض مع شرط الإرجاع بعد مدة مقابل الزيادة؟ يعني هناك شرط الإرجاع، إرجاع مثلا الدار، يرجع الدار مقابل الزيادة، هذا الشرط موجود في المعاملة.
خب هنا أيضا نرى فيها محذور الربا. لماذا؟ شخص لنفترض مضطر أن يبيع منزله، ليس لديه أموال، فيأتي شخص ويقول له: ها أنا أشتريه منك ب50 مثلا.
نعم.
يشتري البيت ب50، ذلك مضطر على الأموال، ولكن إن أردت البيت وتريد أن ترجع تشتريه مني،
نعم،
أبيعك إياه ب70. هنا يوجد قصد من البداية، لا أنه تصادفا. الآن تارة أخي الكريم شخص يشتري بيت، يبيع بيت ب50،
نعم،
وهذا البيت يرجع إلى صاحبه بعد فترة يريد أن يشتريه، فالذي اشتراه يقول له: والله الأسعار تغيرت، أصبح أغلى، لنفترض ب60، ب65، ب70 مليون، هو باعه ب50 مليون. هنا لأنه لم يكن هنالك قصد، ولم يكن هنالك توافق، ولم يكن هنالك شرط، فلا إشكال فيها. ولكن لوقوع الشرط والتوافق، انظر، أنتم تفضلتم في مفروض السؤال: هل تصح معاملة، معاملة شراء دار بثمن مخفض مع شرط الإرجاع بعد مدة مقابل زيادة؟ هنا فيها إشكال شرعي.
نعم.
وهنا فيها محظور الربا إذا لم يكن
مثل سابقته في المسألة السابقة، يعني
وكأنه
يعني نسيئة، يعني نوعا ما.
نعم.
قرض.
فلذلك إذا لم يكن منهما قصد جدي لذلك، بل تم إنجاز المعاملة صوريا، يعني هي في واقع الأمر ليست بمعاملة بيع وشراء، هذا شيء صوري، شيء شكلي.
نعم.
من أجل ماذا؟ من أجل أن يربح صاحب المال بهدف حصول البائع على القرض. اليوم أنا صاحب بيت، بعت البيت لأحصل على قرض معين، وهذا الذي أعطاني الأموال قرضا أخذ البيت بعنوان أنه إذا ما أرجعت الأموال يروح علي البيت.
نعم.
ولكن لابد أن أرجع له بدال 50 مليون 70 مليون، وبهدف حصول البائع على القرض والمشتري على أرباح المال. يعني الذي اشترى البيت لم يشتريه واقعا لاحتياجه له، بل اشتراه لكي يربح في ماذا؟
بهذه الطريقة،
في هذه الأموال الذي أعطاها لهذا المسكين. فمثل هذه المعاملة محرمة وباطلة شرعا، وليس للمشتري فيها إلا استرجاع أصل المال فقط. يعني باعه البيت ب50 مليون، يرجع يأخذ يرجع يعطيه 50 مليون ويأخذ بيته، لأنهم توافقوا من البداية.
نعم. أحسنت. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، نشكر ضيفنا سماحة الشيخ طه آزادي على ما أفاض به من توضيحات حول أحكام الربا، كما أشكركم أنتم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. كان معكم المقدم محمد إبراهيم خليق، نلتقي بكم في حلقات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار. أعوذ بالله، استجير بالله. ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار. ذو الوجهين، ما المقصود به؟ طبعا ليس المقصود به أن يكون للإنسان وجهان، وإنما ذو الوجهين الذي يلقاك بوجه ويبتعد عنك بوجه آخر، الذي يأتي لك بوجه ويأتي لغيرك بوجه آخر، يأتيك على أنه صديق لك، محب لك، يقف معك ضد أعدائك وينصرف عنك ويذهب إلى أعدائك ويلقاهم بنفس الوجه، يقول لهم أنا صديقكم، أنا معكم، وأنا عدو لفلان، ويلعب على الحبلين كما نقول في التعبير الدارج. أو يأتيك بوجه طيب، يقول لك أنا محب لك، أنت عزيز علي، أنت غال على قلبي، أنا في خدمتك، ولكن بمجرد أن تبتعد عنه خطوات يقضمك قضما. شايفين بعض الناس لما تقعد في مجلس معين أو أنت جالس وهو جالس، رأسا يبدأ بالمديح، يمدحك ويطري عليك وحتى ينفخك نفخة، ولكن بمجرد أن تقوم من هذا المجلس ويظل هو جالس مع أصدقاء أو جماعته، رأسا يبدأ باغتيابك وانتقاصك. هذا الإنسان اللي عنده وجهين، اللي مو صادق مع الناس، وطبعا هو مو صادق مع الله قطعا، هذا الإنسان إنسان تعيس جدا ومبغوض جدا من قبل الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا يبغض شخصا كما يبغض ذي الوجهين، اللي يجيك بوجه ويذهب عنك بوجه آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات يقول: يجيء يوم القيامة ذو الوجهين. شوف الصورة البشعة اللي صورها النبي صلى الله عليه وآله لهؤلاء الأشخاص. يقول: يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه في قفاه، استجيروا بالله، وآخر من قدامه، يعني له لسانين، لسان قد دلعه إلى الخلف وآخر إلى الأمام، هذان اللسان ما بهما قال: يلتهبان نارا حتى يلهبا جسده، ثم يقال له: هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين وذا لسانين يعرف بذلك يوم القيامة. الله عز وجل يأتي به يوم القيامة بهذه الصورة البشعة، ويقال للناس: هذا الذي ترونه بهذه الصورة البشعة هو الذي كان في الدنيا ذا لسانين وذا وجهين. وقانا الله وإياكم وعصمنا من أن نكون من هذا الصنف، ووفقنا لأن يكون قلبنا ووجهنا ولساننا واحدا، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في الدقائق التالية ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. موضوع البحث: دور المرأة في كربلاء.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين في خطابه لابن عباس: شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الخطاب الصادر من الإمام الحسين سلام الله عليه يقسم واقعة كربلاء والقضية الحسينية بكاملها إلى فصلين أساسيين، أو قل إلى مفصلين مهمين. المفصل الأول هو الشهادة: شاء الله أن يراني قتيلا، يعني شهيدا. والمفصل الثاني أو الفصل الثاني هو السبي: شاء الله أن يراهن سبايا. أبطال حركة الشهادة في يوم كربلاء هم الرجال: الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه وكل من استشهد بين يدي الإمام الحسين سلام الله عليه، سواء في كربلاء أو خارج كربلاء كمسلم وهانئ، أو حتى يمكن أيضا إدراج حتى الشهداء الذين استشهدوا بعد شهادة الحسين سلام الله عليه كشهداء حركة التوابين أو شهداء حركة المختار. فإذا أبطال فصل الشهادة، أبطال موقف الشهادة، أبطال ملحمة الشهادة هم الرجال، لكن أبطال ملحمة السابي لا ريب أنهن هم النساء، هن النساء. فإن من كابد أهوال السابي ومن تحرك في موكب السابي فالأعم الأغلب هم النساء، يعني إذا استثنينا الإمام زين العابدين سلام الله عليه والإمام الباقر على رواية، فيبقى كل من كان في موكب السبايا هم النساء. وهذا يعني أننا إذا اعتبرنا نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه كما أنها هي بحق هكذا، فصلين أساسيين، فصل الشهادة وفصل السابي، فستشاطر المرأة الرجل في هذه النهضة. بل إذا أردنا أن نتتبع أدوار النساء في حركة الإمام الحسين سلام الله عليه قد نجد للنساء أدوارا لم ينهض بها الرجال. فلاحظ مثلا الحركة الإعلامية أو الرصد الإعلامي إن صح التعبير لحركة الإمام الحسين سلام الله عليه، من نهض به هو النساء. فمثلا عندنا روايات تحدثت عن شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه حتى قبل خروجه من مكة، الرواة لها نساء. أم سلمة رضوان الله عليها روت جملة من الروايات في شهادة الإمام الحسين قبل شهادته وبعد شهادته. رواية عن الإمام السجاد يرويها عن أسماء بنت عميس عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أم الفاضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب هم لها روايات عن النبي صلى الله عليه وآله تتحدث فيها عن شهادة الإمام الحسين. فإذا بدأ الدور الإعلامي للنساء منذ بدء حركة الإمام الحسين، إن لم نبالغ ونقل بأنه من قبل حركة الإمام، وكان للنساء دورا إعلاميا في رصد الحركة وتهيئة الأجواء لتقبل شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. ناهيك عن مواقف النساء بعد الشهادة، من نقل أحداث الواقعة وما جرى في يوم كربلاء في الأغلب الأعم من طرف الحسين سلام الله عليه الناقلات هن النساء. الأخبار الأخرى رصدت من قبل مؤرخين وصحفيين مثل حميد بن مسلم كان صحفي في يوم كربلاء ورصد بعض الأحداث، لكن أيضا جملة من الأخبار التي تحدثت عن وقائع كربلاء رصدتها الهاشميات. أضف إلى ذلك نفس المواقف التي صدرت من الهاشميات من زينب وأخوات زينب ومن بنات الحسين وأخوات الحسين بعد شهادة الإمام الحسين في مسيرة السبي، هذه المواقف بلا ريب أنها مواقف إعلامية بامتياز، لأن صناعة الإعلام صناعة خطابية، والصناعة الخطابية قائمة على استثارة الوجدان وتحريك المشاعر. والمواقف التي قامت بها الهاشميات بعد شهادة الإمام الحسين كلها مواقف مثيرة للمشاعر، بحيث استطاعت أن تخلق مآتم في بيوت أعداء الحسين، في بيت ابن زياد، في مجلس ابن زياد، في مجلس يزيد بن معاوية. إذن هذه المواقف التي كانت تصدر من الهاشميات سواء بعفوية نتيجة التفجع والبكاء على قتلاهم، أو بوعي كما هو الأغلب في مواقف زينب سلام الله عليها ومواقف فاطمة بنت أمير المؤمنين وفاطمة بنت الحسين، هؤلاء النسوة كنا يتحركن وفق مخطط رسمه لهما الإمام الحسين والإمام زين العابدين سلام الله عليه رسم لهم. فإذا هذه المواقف هي التي خلقت الحالة الإعلامية والتي أوصلت رسالة الإمام الحسين سلام الله عليه إلى سائر الأمصار التي مر بها موكب السبايا. فإذا لا نريد أن نسب كثيرا في هذا المجال، لكن من الواضح أن الدور الإعلامي لواقعة كربلاء نهضت به المرأة. زينب سلام الله عليها الدور الذي نهضت به في كربلاء لا نبالغ إذا قلنا يعدل بل قد يفوق دور كل الرجال الذين نصروا الإمام الحسين في يوم كربلاء. ليش؟ لأن الإمام الحسين في يوم كربلاء كان يواجه تحديين. تحدي الأول في ميدان المعركة سيوف عمر بن سعد وأتباعه، وهذا بعد طريق الرجال، القتال والبراز في المعركة والشهادة. لكن التحدي الأشد، التحدي المقلق، التحدي المزعج أيضا، هو ما كان يحصل في مخيم الإمام الحسين سلام الله عليه. نساء ثواكل وأطفال عطاشة وحالة اضطراب شديدة داخل مخيم الإمام الحسين، أطفال صغار لم يذوقوا طعم الماء 3 أيام، ونساء ثواكل فقدنا الأزواج وفقدنا الإخوة. هذه الحالة النسوية، حالة الأطفال، حالة الخيام، من الذي تكفل به؟ اللي تكفلت به الحوراء زينب سلام الله عليها. فكأنما زينب كفت الحسين مؤونة الخيام بكل ما فيها من أحداث، وبكل ما فيها من محن ومصائب وبكاء وعويل وعطش. وبقية الرجال كفوا الإمام الحسين مؤونة القتال. أضف إلى ذلك المواقف التي كابدتها زينب بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. زينب هي المحركة لموكب السبايا، الاستشارة والتوجيه من الإمام زين العابدين، لكن صانعة الحدث وصانعة الحراك وصانعة المواقف كانت زينب سلام الله عليها. موقفها في مجلس ابن زياد، موقفها في مجلس يزيد ابن معاوية، دفاعها عن قتل الإمام السجاد عند ابن زياد، هذه المواقف نهضت بها زينب سلام الله عليها. فإذا دور زينب من حيث كثافة الأحداث، بل ومن حيث أيضا طول المدة، زينب كابدت هذه المواقف طوال 2 أو أكثر، منذ يوم 10 إلى أن قفل موكب السبايا راجعا إلى المدينة المنورة. كل هذه الفترة كانت بطلتها زينب، والأصحاب أبطال هذه الساعات المعدودة في يوم كربلاء. صحيح هذه الساعات صنعت حدثا خالدا وملحمة لم يحدث التاريخ بمثلها. نحن لا نريد أن نقلل من شأن الأنصار صلوات الله وسلامه عليهم ومن البطولات التي جسدوها، ولربما يختصر الإنسان في ساعات دهرا كاملا، وهذا ما صنعه أبطال كربلاء. لكن أيضا لا يصح أن نقلل من موقف الحوراء زينب سلام الله عليها. فإذا إذا يعني قمنا بنوع من المعادلة والحساب للمواقف، نجد أن مواقف النساء في يوم كربلاء مواقف فاعلة ومؤثرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين. بجاه مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، تقبل الباري عز وجل أعمالكم، وإلى اللقاء.
إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين، إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين. رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله تنثمل أضعت دم.
عني الأمل ربيع عمري ضاع وانسدت السبل سامحني يا الله وارحمني يا الله سامحني يا الله وارحمني يا الله كيف نجعت ولكن ليس لي عمل إلهي ندعوك ضارعي إلهي يا منتهى اليقين
رحمتك يا الله
سترك يا الله سيدي أنهك جسدي أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي صافيك يا الله حلمك يا الله صافيك يا الله حلمك يا الله أدعوك ربي ضارعا أن تفك يدي حاشاك يا
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس بازشكيان يشيد بإفشال الشعب الإيراني لمخططات العدوان الأخير وبتضحيات الكوادر الطبية. 104 شهداء بعدوان إسرائيلي على غزة وحركتا حماس والجهات تحملان أمريكا مسؤولية الخروق والتداعيات. منظمات دولية تدعو لحماية المدنيين بالسودان ومصادر محلية تقول إن الدعم السريع ترتكب مجازر بشعة في الفاشر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عزم حكومته على مواجهة الأزمات مشددا على التماسك الوطني والتعامل العلمي مع القضايا كسبيل لتجاوز الصعوبات. وخلال كلمة في مراسم إحياء يوم الممرضة أشار الرئيس الإيراني إلى حرب 12 يوما باعتبارها إحدى أبرز التحديات الأخيرة موضحا أن العدو كان يتوقع أن تؤدي إلى انقسام داخلي فيما قدم الشعب الإيراني ردا خيب توقعات الأعداء. كما ثمن الرئيس بازشكيان تضحيات الكوادر الطبية خلال العدوان مشيرا إلى شجاعتها بالوقوف في الخطوط الأمامية رغم المخاطر. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق في جميع الظروف مشيرا إلى أن الحوار والتفاوض يختلفان عن الاستبداد والطغيان والإملاءات وإصدار الأوامر. وفي كلمته في جامعة تبريز شمال غرب إيران لفت عراقشي إلى أن نافذة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مفتوحة حتى في أشد الأيام اضطرابا مشددا على الثقة بقوة الحوار والثبات على منطقة التفاعل بعيدا عن الخلط بين الدبلوماسية والمساواة. واعتبر عراقشي الحوار سبيلا لإثبات العقلانية وحفظ السلام والتماسك بالمبادئ لافتا إلى أن شرط نجاح التفاوض هو الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 104 شهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع